وهؤلاء استدلوا بحديث أبي قتادة، حديث الذي ورد فيه أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتتهم صلاة الفجر هو الصحابة، فقال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، أن يؤخر الصلاة حتى يدخل، لاحظ كلمة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. قالوا: هذا دليل على أن صلاة العشاء ما يخرج وقتها إلا إذا دخل وقت الفجر، لأن الرسول إيش قال؟ قال: يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. إذا متى يخرج وقت الصلاة السابقة؟ إذا دخل وقت الصلاة اللاحقة. أقول هذا هو ظاهر الحديث. قالوا: وصلاة الفجر وصلاة الظهر خرجت بالإجماع، يعني ما يمتد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، يعني هذه خرجت بالإجماع. لكن باقي الأوقات عندهم العصر إلى الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء، والعشاء إلى الفجر. يبدأ الفجر إلى الظهر، قالوا قام الإجماع على أن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة، أو لا يمتد وقتها إلى صلاة الظهر. هذه أقوال العلماء وأدلتهم في نهاية وقت صلاة العشاء. وأقوى هذه الأقوال القول الأول، وهو أن صلاة العشاء ينتهي وقتها بمنتصف الليل. لماذا؟ لأن حديث عبد الله بن عمر نص صريح لا يحتمل التأويل، نص صريح لا يحتمل التأويل، لأن وقت العشاء يمتد إلى ما بعد نصف الليل، ولم يرد دليل يدل على امتدادها إلى ما بعد نصف الليل، بل إن القرآن دل على ذلك، كما في قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوكها ميلانها إلى جهة الغروب اللي هو الزوال، دخل وقت الظهر، تكون الآية ذكرت الظهر، ذكرت العصر، ذكرت المغرب، ذكرت العشاء، لأن الله قال إلى غسق الليل، وغسق الليل شدة ظلمته. ومعلوم أن شدة الظلمة على أساس يعني شدة بعد الشمس، شدة ظلمة الليل تكون وسط الليل، تكون وسط الليل، ما تكون عند طلوع الفجر، عند طلوع الفجر يبدأ الصفر الآن والبياض. إذن الآية فيها ما يشير إلى أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل. حديث عبد الله بن عمر كما قلت لكم نص صريح لا يحتمل التأويل. أما حديث جبريل فهو ليس نصا صريحا في نهاية الوقت، هو نص صريح، يعني فيه أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ثلث الليل، لكن هل ينفي الزيادة؟ في ظاهره قد ينفي الزيادة، لكن إذا أضفناه مع حديث عبد الله بن عمر ما ينفي الزيادة، ما ينفي الزيادة. وكما قلنا قبل قليل لما كنا نتكلم عن وقت العصر، ما قلنا حديث عبد الله بن عمر فيه زيادة على ما في حديث جبريل بالنسبة للعصر اللي هو وقت مختار، هكذا بالنسبة للعشاء حديث عبد الله بن عمر فيه زيادة على ما في حديث جبريل، حديث جبريل في مكة، حديث عبد الله بن عمر في المدينة، فيكون المعول على المتأخر، المعول على المتأخر، وحديث عبد الله بن عمر، لأن الثلث داخل في النص، داخل في النص. أما حديث أبي قتادة الحقيقة أن الاستدلال به على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أن الاستدلال به غير واضح، غير واضح من وجهين. الوجه الأول أن حديث أبي قتادة محمول على الصلوات التي يعني يتوالى وقتها، الصلاة التي يتوالى وقتها، لأنه قال يعني التفريط أنه يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. الحديث محمول على إيه؟ على الصلوات التي يعقب بعضها بعضا، مثل الظهر مع العصر، أو أو العصر مع المغرب، أو المغرب مع العشاء. نعم. أما الحديث، أما الوقت المنفصل هذا ما يتناوله الحديث. حديث عبد الله بن عمر نص على أن وقت العشاء ما يمتد إلى الفجر. إذا من استدلال الحديث بقتادة ليس بواضح. وهل يقف الاستدلال بحديث أبي قتادة مع الاستدلال بحديث عبد الله بن عمر؟ لا، استدلال ضعيف. لماذا؟ لأن ظاهر حديث أبي قتادة أنه في الأوقات المتداخلة، أما الأوقات غير المتداخلة فلا ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما التفريط لمن أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. كذا. ثم أيضا والجواب الثاني أن الحديث، ظهر الحديث أنه ما سيق لبيان المواقيت ولا لتحديد أوقات الصلاة، إنما سيق نعم لبيان أن صاحب العذر معذور، أما من أخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة لغير عذر فهذا ليس بمعذور. الحديث لم يعني أصلا الحديث ما سيق لبيان المواقيت، وإذا قرئ الحديث من أول إلى آخره هل يتحدث عن المواقيت؟ ما هو يتحدث عن المواقيت. ثم أنكم أنتم يا من تستدلون بالحديث يلزمكم القول بأن صلاة الفجر يمتد وقتها إلى الظهر، لأنكم تقولون الرسول يقول حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وأنتم الآن تقولون إن صلاة الظهر يعني صلاة الفجر إلى الظهر أخرجها الإجماع. إذن عندنا دليل نص واضح وبين على أن صلاة العشاء إنما تمتد إلى الفجر. وبهذا يتبين لنا إن الاستدلال القوي هو الاستدلال الحديث عبد الله بن عمر، وهو أن وقت العشاء إلى منتصف الليل. ثم قبل أن ننتقل، الذين يقولون إن وقت العشاء يمتد إلى الفجر يقولون كما يقولون كما يقال في العصر انه الى نصف الليل او الى الثلث، عندهم الخلاف ايضا، هذا وقت اختيار، لكن من نصف الليل الى طلوع الفجر هذا يعتبرونه وقت ضرورة. اذا نحن اذا اخذنا بالقول المختار جميع الاوقات ما عندنا وقت اختيار وضرورة الا العصر كذا، لكن على القول الثالث في موضوع العشاء عندنا وقتان لهما وقت اختيار ووقت ضرورة. الوجه الثامن والأخير، الحديث دليل على أن وقت الصبح من طلوع الفجر الثاني حتى تطلع الشمس. ووقت الفجر منفصل عما قبله وعما بعده، يعني على القول المختار اللي أخذنا ولا لا، ولا على القول الأخير الثالث منفصل عما بعده فقط اللي هي الظهر، وليس منفصلا عما قبله. لكن على القول المختار أن وقت العشاء، أن وقت الفجر منفصل عما قبله وعما بعده. والآية التي سقت لكم قبل قليل آية سورة الإسراء تشعر بالانفصال، لأن الله جل وعلا قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. القرآن الفجري، يعني أقم الصلاة إشعراف قرآن الفجر معطوف، والتقدير الله أعلم وأقم قرآن الفجر، وأقم قرآن الفجر. قال المفسرون وقرآن الفجر صلاة الفجر، وإنما عبر الله تعالى عنها القرآن لأهمية القرآن بالنسبة لصلاة الفجر، ولأن القراءة تطول أيضا في صلاة الفجر، سمى الله تعالى صلاة الفجر قرآنا، كان قرآن الفجر. إذن قرآن بالنص معطوف على إيه؟ على عقم؟ لا، على الصلاة. أقم الصلاة وأقم قرآن الفجر. كما قلت لكم قبل قليل الأوقات الأربعة داخلة في قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن قرآن الفجر قال المفسرون أفردت بالذكر لأنها منفصلة عما قبلها وعما بعدها، منفصلة عما قبلها وعما بعدها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المواقيت الحديث الرابع، وعن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة، متفق عليه. وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا. هذه الأحاديث الثلاثة موضوعها بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المكتوبة، بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات المكتوبة. والكلام عليها من وجوه: الأول في ترجمة الراوي وهو أبو برزة الأسلمي. أبو برزة الأسلمي مشهور بكنيته، وفي اسمه خلاف، قيل نظلة ابن عبد الله، وقيل نظلة ابن عبيد، وقيل غير ذلك. أسلم قديما وشهد فتح خيبر ومكة والطائف، وهو الذي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، قتله بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. غزا أبو برزة بلاد خراسان وشهد قتال الخوارج، ومات رضي الله عنه سنة 65 ثمروا. الوجه الثاني في تخريج هذه الأحاديث. الحديث الأول كما ذكر الحافظ أخرجه البخاري ومسلم من طريق سيار ابن سلامة وهو أبو المنهال الرياحي، قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ وهذا يدل على حرص سلف هذه الأمة على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالهم عما يعنيهم ويهمهم. فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال أبو برزة رضي الله عنه كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكان يصلي العصر إلى آخر الحديث. وبهذا يتبين أن الحافظ حدث أول الحديث، أن الحافظ بدأ سياق الحديث من صلاة العصر، وكان الأولى أنه لا يحذف أول الحديث ما دام أن هذا الحديث سيق لبيان بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات الخمس. فالصلاة الأولى هي صلاة الظهر، وأبو سلمة وأبو برزة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها حين تدحض الشمس، ومعنى تدحض بمعنى تزول وتميل كما مر أمس. ثم ذكر صلاة العصر، ثم ذكر صلاة العشاء، ولم يذكر ما يتعلق بصلاة المغرب حذفها الحافظ، ولعل السبب في حذفها أن الراوي وهو أبو المنهال قال ونسيت ما قال في المغرب، ونسيت ما قال في المغرب، يعني أن أبا منهال كما ورد مصرحا به عند أحمد قال نسيت ما قال أبو برزة في صلاة المغرب. فالحافظ حذف هذه الجملة، ولا صاحب العمدة صاحب عمدة الأحكام أثبتها تتميما للافظ الحديث كما أنه ساق الحديث من أوله، لكن الحافظ حذف هذه الجملة لأنه ليس يعني فيها بيان لمتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة المغرب، ما دام أن الراوي عن أبي برزة يقول نسيت ما قال أبو برزة في صلاة المغرب. أما الحديث الثاني وهو حديث جابر فهذا أخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق شعبة عن سعد ابن إبراهيم عن محمد بن عمر، عن محمد بن عمر ابن الحسن ابن علي قال قدم الحجاج المدينة فسألنا جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال كان يصلي الظهر بالهاجرة يعني في أول وقتها، ثم ساق الحديث إلى أن قال والعشاء أحيانا وأحيانا، والعشاء أحيانا وأحيانا. واقتصر الحافظ من حديث جابر على هذا القدر المتعلق بصلاة العشاء. لماذا؟ لأن فيه زيادة فائدة على ما ورد في حديث أبي برزة، لأن حديث أبي برزة قال كان يؤخر من العشاء أو يستحب أن يؤخر من العشاء، لكن حديث جابر فيه زيادة فائدة كما سيأتي إن شاء الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يراعي أحوال الجماعة، كان يعجل إذا رآهم حضروا عجل، وإذا رآهم تأخروا لم يعجل، ولهذا قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إن رآهم أبطأوا عجل وإن رآهم تقدموا قدم. المقصود أن الحافظ اقتصر على صلاة العشاء، وأضاف إلى صلاة العشاء أيضا ذكر الصبح، لأنه قال والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، لأن الصبح أيضا لم يذكر الإفصاع عنها في حديث أبي برزة. وهذه عادة الحافظ رحمه الله، وهذا منهج جرى عليه الحافظ في البلوغ من أوله إلى آخره، أنه يورد في الأول الحديث العام اللي يشمل غالب المسائل، ثم يورد روايات وألفاظ من أحاديث أخرى. هذا منهج جرى عليه الحافظ من أول البلوغ إلى آخره، وقل أن يوجد باب من الأبواب في البلوغ إلا وفيه من هذا الصنيع، أنه يورد أصل الحديث ويكون في الغالب حديثا طويلا، فإن كان في أحاديث أخرى زيادة فوائد أو أحكام أورد القدر اللازم فقط دون أن يورد الحديث بتمامه، لأنه لو ورد الحديث بتمامه لا طال الكتاب ولا قيمة لكونه يورد الحديث بتمامه، مع أن ما في الحديث الثاني موجود في الحديث الأول، لكن يقتصر على ما زاد على الحديث الأول. وهذا الحديث يعني حديث جابر، السبب في سؤالهم جابر عن صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أصحت عنه الرواية الأخرى ورواية مسلم، أن الحجاج لما قدم المدينة كان يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة، يعني يؤخر الصلاة عن وقت الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم من باب إقامة الحجة على الحجاج سألوا جابر رضي الله عنه عن الأوقات التي كان يصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مناسبة السؤال. أما الحديث الثالث هو حديث أبي موسى، فقد مضى تخريجه في الليلة الماضية. الوجه الثالث في شرح الألفاظ، قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، قلنا في كتاب الطهارة إن الفعل كان إذا جاء خبره جملة فعلية فإنه يدل على الاستمرار غالبا، إن الخبر إذا كان جملة فعلية فإنه يدل على الاستمرار والدوام غالبا، إلا إذا وجد قرائن تمنع من الحمل على الاستمرار، وقد ذكرت هذه المسألة في كتاب الطهارة. وقوله كان يصلي العصر ويرجع أو ثم يرجع أحدنا إلى رحله، الرحل بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين هو المنزل والمسكن، وقوله في أقصى المدينة صفة للرحل، يعني إلى رحله الكائن في أقصى المدينة. والشمس حية، الشمس حية جملة حالية من فاعل يرجع، والتقدير يرجع إلى رحله في أقصى المدينة حالة كون الشمس حية. وكلمة حية استعارة لبقاء ضوء الشمس وحرارتها، يعني استعارة لبقاء ضوء الشمس وحرارة الشمس وارتفاع الشمس، استعارة للأمور الثلاثة كلمة واحدة، وهي كلمة حية، كلمة حية. إذا حياة الشمس ارتفاعها وبقاء ضوئها ونورها وحرارتها. وقد أخرج أبو داود بسنده عن خيثمة بن عبد الرحمن أحد التابعين أنه قال حياتها أن تجد حرها، حياتها أن تجد حرها. هذا الحديث وهذا الأثر أخرجه أبو داود في السنن، وقال عنه الحافظ في فتح الباري إسناده صحيح، إسناده صحيح. قوله وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل أن يؤخر من وقت العشاء فلا يصليها في أول الوقت، هذا معنى وكان يستحب أن يؤخر من العشاء. معنى يؤخر من العشاء يعني يتأخر بصلاة العشاء ويبطئ بها فلا يصليها في أول وقتها. قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، هذه الجملة ليس لها علاقة بالمواقيت، ولكن أبا برزة رضي الله عنه ذكرها استطرادا، وهو استطراد حسن، لأن هذه الجملة لها فائدة عظيمة فيما يتعلق بصلاة العشاء وهو النوم قبلها، وما يتعلق بصلاة الفجر وهو الحديث بعدها، لأن النوم قبل العشاء يؤثر على صلاة العشاء، والحديث والسهر بعد صلاة العشاء قد يؤثر على صلاة الفجر، يكون ذكر هذه الجملة وإن لم يكن من عداد المواقيت أو من له علاقة بالمواقيت بداية أو نهاية، ولكنه استطراد جميل، استطراد مناسب لمناسبة هذه الجملة في وقت العشاء ومناسبتها لوقت الفجر. ومعنى الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبغض النوم قبل صلاة العشاء، لأن من نام قبل صلاة العشاء إن استغرق في النوم فاتته الصلاة، ولا سيما مع الجماعة، وقد تفوته الصلاة لا سيما مع قصر الليل، قد تفوته الصلاة فيخرج وقتها. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأنه إن استغرق في النوم فاتت الصلاة إما مع الجماعة أو خرج وقتها، وإن قام فاستغرق في النوم، قام وهو كسلان، لما عنده وقت يتسع للنوم الذي يريح بدناه، فهو يقوم ويصلي مع الناس وهو كسلان. فتكون السلامة من هذا وهذا أن الإنسان ما ينام قبل صلاة العشاء لأجل أن يصليها بنشاط، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره الحديث عن السمر والتحدث بعد صلاة العشاء، لأن الحديث بعدها ذريعة إلى السهر، والسهر ذريعة إلى إضعاف الجسم والتعويق، إما عن التهجد في آخر الليل إن كان من أهل التهجد، أو النوم والتأخر عن صلاة الفجر، فإما أن لا يصليها مع الجماعة، وإما أن يخرجها عن وقتها بالكلية، كما هي حال كثير من الناس في هذا الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعدها، يعني لئلا يكون ذريعة إلى تفويت قيام الليل أو تفويت صلاة الفجر، إما مع الجماعة أو حتى يخرج وقتها. كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والمراد بالحديث كما ذكره النووي رحمه الله، المراد به الحديث المباح، يعني السواليف، هذا المراد به. أما الشيء المحرم فهو محرم في كل وقت، وليس له اختصاص بما بعد صلاة العشاء. لكن الحديث المباح في النهار وفي ما قبل صلاة العشاء يكون مكروها بعد صلاة العشاء. أما الحديث المحرم الغيبة والنميمة واللغو والكلام الباطل فهذا محرم في كل وقت ومنهي عنه في كل وقت وليس له اختصاص فيما بعد صلاة العشاء. ويدخل في هذا دخولا أوليا ما أفرزته قوى الشر العالمية في هذا الزمان مما أعان الناس على السهر إلى ساعة متأخرة من الليل من آلات اللهو والطرب المسموعة والمرئية والمقروءة. كل هذا يكون أشد تحريما وليس مرادا بالحديث، لأن المراد بالحديث الحديث المكروه هو ماذا؟ الحديث المباح كما قال النووي رحمه الله. أما الأحاديث المحرمة أو الوسائل المحرمة فإن كانت محرمة في غير وقت صلاة العشاء فتحريمها بعد وقت صلاة العشاء يكون أشد. ثم قال وكان ينفتل بعد صلاة الغداة. معنى ينفتل يعني ينصرف، وقوله حين يعرف الرجل جليسه يعني صلاة الغداة كان صلاة الفجر. ومعنى حين يعرف الرجل جليسه يعني يعرف الرجل الذي بجانبه، مع أن المسجد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه إضاءة ومع هذا الرجل ما يعرف إلا جليسه الذي بجانبه فقط، ما يعرف الباقي من الجماعة. ويقرأ بالستين إلى المئة، إذن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة وينصرف من الصلاة والرجل لا يعرف إلا جليسه فقط الذي بجواره، هذا يدل بظاهره على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة الفجر، ويقرأ فيها بالستين إلى المئة من الآيات. قوله في حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، العشاء بالنص قد كتبت عندكم بالرافع وهي خطأ إما من الطابع أو من الناسخ، لأن اللفظة معطوفة على ما قبلها كان يصلي الظهر كذا والعصر كذا والعشاء، ويكون التقدير وكان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا. أحيانا جمع مفرده حين، والحين هو الزمن المبهم الذي يطلق على القليل وعلى الكثير، هذا الحين. وأحيانا وأحيانا ظرفان منصوبان بفعل محذوف استفاد من السياق والتقدير، وكان يصلي العشاء أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر، فالناصب لأحيانا الأولى الفعل المقدر يعجل كذا، والناصب لأحيانا الثانية الفعل المقدر يؤخر. وهذا الكلام مجمل، والعشاء أحيانا وأحيانا مجمل، ولما كان مجملا فسره بقوله إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. إذن تكون جملة إذا رآهم مفسرة ومبينة لما قبلها. وقوله والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، كذلك كتبت عندكم الصبح بالرافع وهذا خطأ قطعا إما من الطابع أو من الناسخ، والصواب والصبح وهي منصوبة على الاشتغال بالفعل الموجود والتقدير وكان يصلي الصبح. وكان يصلي الصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. إذن يصير الفعل المقدر فسره إيه؟ الفعل الموجود. أما تعرفون باب الاستغالة أنتم؟ ها؟ أما ترون أن النحو يدخل مع الحديث؟ ها؟ ماذا تقولون؟ أو نحن بحاجة إلى النحو؟ ها؟ بحاجة إلى النحو. إذن ما يعراب والصبح منصوب بفعل محذوف يفسره المذكور، والتقدير ويصلي الصبح. ويصلي الصبح. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، الغلس بفتحتين اختلاط الضياء بالظلام مع غلبة الظلام، هذا معنى الغلس عند أهل اللغة، اختلاط الضياء بالظلام مع غلبة الظلام. وقوله لصلاة الفجر كان يصلي الفجر إذا انشق الفجر، معنى انشق الفجر يعني طلع، انشق الفجر أي طلع. وقيل للفجر انشق يعني كأنه يشق موضع طلوعه، أنه يشق موضع طلوعه، فلهذا يقال شق وانشق الفجر إذا طلع، وعبر عنه بهذا اللفظ كأنه يشق موضع طلوعه. الوجه الرابع، الحديث دليل على استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع الرجل إلى منزله في أقصى المدينة، والتعبير في أقصى المدينة إلى أن المسافة ليست قريبة، يرجع إلى منزله في أقصى المدينة والشمس تجل تحتفظ بارتفاعها وحرارتها وبياضها. وقد ورد في حديث أنس في الصحيحين أن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى العوالي، وهي بينها يعني وبين المسجد النبوي حوالي 4 أميال كما قال الزهري، والشمس مرتفعة. وفي حديث آخر أيضا عن أنس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر فيذهب الذاهب إلى قباء والشمس مرتفعة. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة العصر فيصليها في أول وقتها. الوجه الخامس، الحديث دليل على مشروعية التأخير في صلاة العشاء عن أول وقتها، لكن هذا التأخير الذي دل عليه حديث أبي برزة ليس على إطلاقه، إنما هو مقيد بما ورد في حديث جابر إن رآهم تقدموا عجل وإن رآهم أبطأوا أخر. ولهذا يقول الحافظ في فتح الباري إن حديث جابر هو الفيصل في وقت صلاة العشاء، لأنه نص واضح وبين، وهو يشعر أيضا بسماحة الإسلام ويسره، وأيضا عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وعدم إدخال المشقة عليهم. وعلى هذا تكون الأحاديث التي وردت في ذكر صلاة العشاء مقيدة بما ورد في حديث جابر، وهو أنه إن رأى الجماعة اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم في الانتظار، وإن رآهم ما أتوا انتظرهم، والانتظار أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله في حديث عائشة رضي الله عنها. وهذا فيه درس تربوي لإمام المسجد، وهو أنه ينبغي أن يكون إمام المسجد متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يتحرى ما كان يتحراه النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلاة العشاء. إن رأى الجماعة جاءوا وبادروا لوجود أسباب مثلا تجعلهم جاءوا عجل، وإن رآهم تأخروا انتظر. ومعنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له وقت معين لإقامة صلاة العشاء، لكن الصلوات الأخرى ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بها، ولهذا ينبغي أن يكون إمام المسجد له في بقية الصلوات أوقات محددة واضحة للإقامة، يعني يكون الناس على بصيرة من أمرهم، ما يجون يوم من الأيام وقد فاتتهم ركعة يقولون بكر اليوم وش اللي جاوا، يمكن يروح هنا ولا هنا وبكر ولا همه يا جماعة. لا، إنما الذي ينبغي أن الإمام الحازم يكون يعني معنيا بالوقت محددا أوقات الإقامة لأجل أن لا يأخذ الناس على غرة. أما العشاء فمنظور فيه إلى حال الجماعة، هذا المنهج الذي كان يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه السادس، الحديث دليل على كراهة النوم قبل صلاة العشاء، لأن النوم كما مر إما أنه وسيلة إلى إضاعتها مع الجماعة، أو أنه وسيلة إلى إخراجها عن وقتها. الإنسان إذا نام لن يحصل له نوم يريح جسمه، فقد يصعب عليه الاستيقاظ لأجل أن يصلي مع الناس. والوجه السابع، الحديث دليل على كراهة التحدث والسمر بعد صلاة العشاء، ولئلا يكون هذا سببا في التخلف عن صلاة الفجر مع الجماعة أو إخراجها عن وقتها بالكلية. والسهر منهي عنه كقاعدة عامة إلا إن وجد ما يدعو إلى السهر من أمور وردت بها النصوص، مثل السمر، ما نقول السهر، نقول السمر مع الأهل أو مع ضيف قدم، أو السمر لمسافر، أو السمر لرجل عريس دخل بزوجته، هذه أو السمر في طلب العلم. هذه الأمور وردت النصوص باستثنائها، وفيها حديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى هذه الأمور ليس السهر فيها على الإطلاق، الإنسان يسهر إلى ساعة متأخرة من الليل، لا، هذا مخالف لفطرة الإنسان، بل ومخالف لنظام الكون، لأن الله جل وعلا جعل الليل سكنا وراحة ونوما، والليل والنهار جعله معاشا انطلاقا في طلب الرزق. لكن لو جاء إنسان ضيف لا مانع أنه يتحدث معه شيئا من الوقت، يقول لا أنا بننام، لا، تقدم له طعام مثلا ويسامر بعض المسامرة لكن يحذر أن المسامرة تكون في أمور لا تحل. إنسان مثلا مع أهله كذلك له أن يتحدث مع أهله بعد صلاة العشاء. الرسول صلى الله عليه وسلم تحدث كما في حديث ابن عباس طويل أنه لما جاء الرسول من صلاة العشاء قال فتحدث مع أهله ساعة. كذلك مثلا استمر في طلب العلم يجوز، لكن هذا مقيد بألا يكون سهرا مضرا بالإنسان يفوت عليه صلاة الفجر أو تهجده بالليل أو يضعفه عن القيام بوظائف النهار، لأن من سهر بالليل لا بد أن ينام بالنهار يجب أن يعوض ما فاته بالليل. والسهر في هذا الزمان أصبح من سمات هذا العصر ومن الظواهر الاجتماعية التي عمت وطمت، حتى طلاب العلم وأهل الصلاح والاستقامة بدأوا يسهرون كغيرهم، وهذا واقع مما يؤسف عليه التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يسهر. وإن كان ولا بد من سهر فليكن بقدر معين، لكن أسباب السهر في هذا الزمان تعددت، منها الاستراحات التي بلي بها الناس في هذا الزمان، ومنها تغيير الناس لنظام معيشتهم. طبعا إذا أصبح العشاء بعد صلاة العشاء الآخرة ليس بعد صلاة العشاء على طول تماما، ولكن بعد ساعة أو ساعتين، فهذا سيكون قطعا سببا من أسباب السهر. الولائم الآن والأعراس لا تقام إلا بعد صلاة العشاء بساعات وساعات. الآن المحلات التجارية لا تفتح أبوابه كما ينبغي إلا في الليل. إذن وجد الآن ما يعين على السهر، ولكن العاقل الحريص على مصلحة نفسه وأسرته ألا ينجرف مع من جرف فيه الناس. والكلام على السهر كلام طويل، وأنا سبق كتبت رسالة عن السهر منذ ما يزيد على 10 سنين، وهي مسودة إلى الآن ما بيضت، وتبييضها وإخراجها سيقول للناس ما لا يعجبهم ولا يرضونه، ولا لو هي طالعة أول ما بدأ السهر كان أهون، لكن الآن أصبح السهر متمكن أمكن، ولكن يعني في النية إن شاء الله تعالى إخراجها رغم أنوف الساهرين. نعم. الوجه الثامن والأخير في هذه الحديث الثلاثة أن الحديث دليل على مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس قبل أن ينتشر النهار وينصرف منها حين يميز الرجل جليسه الذي كان بجانبه فقط، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها. ويمكن أن نجعل هذا وجها تاسعا، وهو أن الحديث دليل على مشروعية إطالة القراءة في صلاة الفجر، ولعل الحكمة والله أعلم من إطالة القراءة في صلاة الفجر أمران. الأمر الأول أن صلاة الفجر صلاة خفيفة لأنها لا تزيد على ركعتين، إطالة القراءة فيها مناسبة. والأمر الثاني وهو مهم أن الناس بعد نومهم عندهم نشاط ورغبة إلى استماع القرآن، ومدام أن صلاة الفجر صلاة جهرية كان من المناسب في نظر الشرع أن يسمع الناس، نعم، قدرا لا بأس به من القرآن، أن يسمع الناس قدرا لا بأس به من القرآن. ولا ريب أن الإمام يجعل الصلاة معتدلة، إذا طال القراءة يطيل الركوع والسجود، فيحصل للناس بعد نومهم واستيقاظهم في صلاة الفجر من الخير والبركة الشيء الكثير. الحديث الرابع يقول عن أبي برزة عن أبي رافع عن رافع ابن خديج قال، مكتوب عند خديج بالضم، هذا غلط مطبعي، ولهذا بالحديث اللي بعده أو بعد اللي بعده كتبت صوابا، فهذا يبدو يعني غلط من الطابع. وعن رافع ابن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان حكم تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها، بيان حكم تعجيل صلاة المغرب في أول وقتها. والكلام عليه من وجوه: الأول في ترجمة الراوي، وهو أبو عبد الله وقيل أبو رافع، رافع بن خديج، وخديج بفتح الخاء المعجمة، الأنصاري الأوسي رضي الله عنه. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فلم يجزه لصغر سنه، فشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، أصابه سهم يوم أحد ومضى السهم في ثندوته، والثندوة على وزن ترقوة، الثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة، ثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة. فأصابه سهم يوم أحد في ثندوته، وبقي نصل هذا السهم هو الحديدة في بدنه رضي الله عنه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا شهيد لك يوم القيامة. بقي هذا في بدنه إلى سنة 73 من الهجرة، فانفجر جرحه مرة أخرى ومات رضي الله عنه، مات رضي الله عنه. والمقولة هذه اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم له: أنا شهيد لك يوم القيامة، هذه أخرجها الإمام أحمد في مسنده من رواية أم عبد الحميد زوجة رافع ابن خديج. والهيثمي في مجمع الزوائد لما أورد هذا الأثر، هذا الحديث، قال: رجاله ثقات إلا زوجة أبي رافع فإن كانت صحابية، وإلا لم أعرفها، وإلا لم أعرفها. ولكن الحافظ في فتح الباري في تراجم النساء ذكر أم عبد الحميد زوجة رافع ابن خديج، ذكرها في عداد الصحابيات، وعلى هذا تكون يعني يكون الحديث رجاله ثقات، والراوية عن رافع يعني الحاكية للقصة هي زوجته وهي صحابية. ترجمه الذهبي في سير أعلام النبلاء وقال في ترجمته: كان صحراويا عارفا بالمساقات والمزارعة. ولعل هذا تذكركم بأن في أحاديث وردت في المزارعة والمساقات هي من رواية رافع ابن خديج رضي الله عنه، مات كما قلت سنة 73. الوجه الثاني في تخريجه، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من طريق الأوزاعي، قال حدثنا أبو النجاشي هو عطاء بن صهيب مولى أبي رافع، قال سمعت رافع مولى رافع بن خديج، قال سمعت رافع بن خديج يقول، ثم ساق الحديث. الوجه الثالث في الحديث لفظ واحد وهو قوله وإنه ليبصر مواقع نبله، النبل بفتح النون وسكون الميم اسم جمع ليس له مفرد من لفظه، مثل راكب على أحد القولين، مثل قوم، مثل راهط، وهكذا كلمة نبل. وقال بعض علماء اللغة النبل له مفرد وهو نبله، مثل تمر وتمره، لكن الأكثرين من علماء اللغة على أن النبل اسم جمع ليس له مفرد من لفظه. والمعنى وإنه لا يبصر مواقع نبله يعني أننا إذا صلينا المغرب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وطلعنا من المسجد وترمينا كما ورد في بعض الروايات، يبصر الواحد موقع السهم إذا أطلقه، وهو لا يبصر موقع السهم إذا أطلقه إلا إذا كان في أول الوقت، ولأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخرها دخولا، يعني تصور الآن يؤخرها دخولا فسيخرج منها بعد أن اتضح الظلام، لكن كون الواحد منهم يبصر مواقع نبله هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر بصلاة المغرب. وهذا هو الوجه الأخير، وهو أن الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل صلاة المغرب فينصرف منها والضوء باق، ينصرف منها والضوء باق. قال العلماء، وهذا يستفاد منه فائدة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر القراءة في صلاة المغرب، أنه كان يطيل القراءة فيها، ما كان ينصرف في هذا الوقت الذي ذكره الصحابي. وهذا أقول في الغالب، يعني غالب أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل صلاة المغرب، فلا ينفي أنه أطالها في بعض الأوقات. والحديث الأخير، وعن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها، بيان حكم تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها. والكلام عليه من وجوه، الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم من طريق ابن جريج قال أخبرني المغيرة ابن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، ثم ذكر الحديث. الوجه الثاني في ألفاظه، قولها اعتم بالعشاء أي صلاها حين اشتدت ظلمة الليل، يقال أعتمى أي دخل في العتمة، والعتمة من الليل بعد غيبوبة الشفق إلى الثلث الأول، يعني إلى آخر الثلث الأول، هذا هو وقت العتمة. العتمة وظلمة الليل من غيبوبة الشفق إلى نهاية الثلث الأول. يصير المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء حتى اشتدت ظلمة الليل، اشتدت ظلمة الليل. وقد ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، قال: رقد النساء والصبيان، ولا يرقد النساء والصبيان إلا من تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها الذي هو غيبوبة الشفق. وقوله حتى ذهب عامة الليل، عامة الشيء يطلق على أكثر الشيء، ولكننا هنا لن نفسر عامة الليل بأكثر الليل، إنما نفسر عامة الليل بكثير الليل، وأنت تعرف الفرق بين الكثير وبين الأكثر. ولماذا لا نفسرها بالأكثر؟ لأننا لو فسرناها بالأكثر لزاد على النص، لأن أكثر الشيء يزيد على النص، فيعارض حديث أمس حديث عبد الله بن عمر أن وقت العشاء ما لم ينتصف الليل. إذن تكون عامة هنا بمعنى إيش؟ كثير، يعني حتى أخرها إلى مقدار كثير من الليل، لكنه في حدود الثلث، أقول في حدود الثلث، لا يصل إلى النصف. وقول صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها، طبعا في مقدر يدل عليها السياق ويدل عليها النص، والتقدير إنه لوقتها الفاضل، وليس المراد أنه وقتها الذي تبدأ به، لأن تبدأ بعد غيبوبة الشفق، إنما المعنى إنه لوقتها الفاضل، فحذفت كلمة الفاضل لدلالة السياق ودلالة النصوص الأخرى. وأعني بدلالة السياق قوله: لولا أن أشق على أمتي. وقد ورد في حديث ابن عباس: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة، لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة. الحديث دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إلى عامة الليل، والمراد به الثلث الأول، لكن هذا الاستحباب مقيد بما إذا لم يشق على الناس، أي شق على الناس صلاها في أول وقتها. ومتى لا يشق على الناس؟ لا يشق على الناس إذا كانت الجماعة جماعة محصورة، مثل أناس مثلا بالبر، فهؤلاء الأفضل في حقهم أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها، لأنهم جماعة محصورة وليس في تأخيرها مشقة عليهم، بل قد يوجد عندهم من الأحوال ما يكون التأخير في حقهم أفضل. لكن ينتبه إلى مسألة، وهي مسألة الأذان، لأن بعض الناس يقول: نأذن الآن ونصلي بعدين. كيف تأذنون الآن والمؤذن يقول لكم حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنتم تقولون لا بعدين؟ إذا أخرتم الصلاة أخروا الأذان أيضا. وبعض الناس قد لا يفهم مثل هذا الشيء، يقول: لا نؤذن الآن ومتى ما يعني تعشينا أو نحو ذلك صلينا. يقول: لا، إذا أردتم أن تؤخروا الصلاة أخروا الأذان أيضا. فالمقصود منها مثل هؤلاء التأخير في حقهم أفضل، إذ لا مشقة عليهم، فقد يكون أنسب لهم وأريح لهم. وهكذا النساء في البيوت، النساء في البيوت تأخيرهن الصلاة عن أول وقتها صلاة العشاء أفضل من صلاتها في أول وقتها، لأن اللي يستفاد من مجموع النصوص أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل تأخيرها، وما منعه من تأخيرها إلا المشقة على الناس. ولعل تأخيره صلى الله عليه وسلم إما لوجود عذر أخرها كما ورد في بعض الروايات، أو لبيان الجواز، ولبيان الجواز. ولكن يعني قوله لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالصلاة في هذه الساعة دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون هذا هو وقت أدائها، أن يكون هذا هو وقت أدائها، وما منعه إلا المشقة. فإذا لم يوجد مشقة يكون التأخير أفضل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب المواقيت، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه بيان حكم الإبراد بصلاة الظهر، بيان حكم الإبراد بصلاة الظهر. والكلام على هذا الحديث من وجوه: الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المواقيت في باب الإبراد في شدة الحر، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة أيضا في باب أو في استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، وقد أخرجاه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، من طريق الزهري عن ابن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله: إذا اشتد الحر، أي قوي، والحر هو وهج الشمس في أيام القيض، الحر وهج الشمس في أيام القيض، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى يبرد الحر. والمراد بالصلاة صلاة الظهر. إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروا صلاة الظهر حتى يبرد الحر. على هذا تكون أل في قوله الصلاة أل للعهد، بل ورد صريحا كما في حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بصلاة الظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فورد تعيينها أو تسميتها بأنها الظهر في حديث أبي سعيد، فيحمل ما في حديث أبي هريرة الذي معنا على ما فسر بحديث أبي سعيد. والأمر واضح، لأن صلاة الظهر هي التي يشتد الحر في وقت أدائها، هي التي يشتد الحر في وقت أدائها، بخلاف بقية الصلوات. وإن كان بعض أهل العلم حمل الصلاة هنا على العموم فأدخل فيها حتى صلاة العصر، ولكن هذا مرجوح، لأن صلاة العصر لو أخرت فمعنى هذا أنها ستؤخر عن أول وقتها. فالصواب أن الصلاة المذكورة في حديث أبي هريرة هي صلاة الظهر التي ورد تعيينها وتحديدها في حديث أبي سعيد إذا اشتد الحر. وقوله أبرد بالصلاة، الحكمة من الإبراد في الصلاة هو تحصيل الخشوع، لأن الصلاة في شدة الحر إما أن يفقد الخشوع أو كمال الخشوع، إما أن يفقد الخشوع أو كمال الخشوع، فيكون المقصود بالتأخير تحصيل الخشوع الذي هو من المقاصد العظيمة في أداء الصلاة وأثناء أداء الصلاة. وقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، هذه جملة تعليلية للتأخير المأمور به، فإن شدة الحر من فيح جهنم، ومعنى من فيح جهنم يعني من وهج حرها وسعة انتشارها وتنفسها، كل هذا تفسر به الكلمة. قال في المصباح المنير فاحت النار فيحا يعني انتشرت واتسعت، إذن من فيح جهنم يعني من وهجها وسعة انتشارها وتنفسها، هذا معنى فإن شدة الحر من فيح جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار عادنا الله منها، وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتانيث على القول بأنه اسم عربي. وظاهر الحديث أن وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وهذا هو الصواب في معنى الحديث، أن وهج الحر الذي يكون في الأرض أنه من وهج النار أو من فيح النار حقيقة. ويدل على هذا الذي هو الصواب في معنى الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأشد ما تجدون في الصيف من حر جهنم وأشد ما تجدون في الشتاء من زمهرير جهنم. فهذا الحديث يبين أن ما يشاهد في الحر في الصيف من وهج الحر وشدته أن هذا من فيح جهنم. الوجه الثالث في هذا الحديث هو أن الحديث دليل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في أيام الحر، وذلك بأن تؤخر عن أول وقتها إلى أن يبرد الحر وتنكسر قوته ويتيسر شيء من الظل استظل به الناس. ولم يرد في الشرع وقت ينتهي إليه التأخير، وقت ينتهي إليه التأخير، بل المقصود بالتأخير أن تصلى الظهر في وقت ينكسر فيه الحر ويضعف فيه الحر، ومن المقاصد أن يكون هناك ظل يستظل به الناس في ذهابهم وإيابهم، وأن يكون هناك ما يؤدي أو ما يجعل الصلاة تؤدى بخشوع. وهذا الأمر في الحديث على ما ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري هو أمر ندب واستحباب وليس أمر حتم وإيجاب، الأمر بالتأخير محمول على الاستحباب. وذكر رحمه الله أن الصارف للأمر عن الوجوب هو الإجماع وحديث عمر بن عبسة: فإذا أقبل الفي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني إذا زالت الشمس فإن الصلاة مشهودة محظورة. فهذا قرين على أن الأمر في قوله أبردوا أنه ليس أمر إيجاب وحتم، وإنما هو أمر استحباب. الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن الأمر بالإبراد بصلاة الظهر أنه عام، سواء كان المصلي يصلي في جماعة أو كان يصلي منفردا، حتى النساء في بيوتهن، لأن الخطاب في الحديث للجميع وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله. فما دام أن الحديث خطاب للجميع فيشمل الجميع، فكل من راد أن يصلي الظهر في شدة الحر فله أن يؤخرها حتى يبرد، سواء كانت تصلى في جماعة أو كان الإنسان يصلي في بيته كأن يكون مثلا مريضا نحو ذلك من الأعذار، أو النساء أيضا يصلين في بيوتهن، لأن الحديث عام والخطاب غير خاص بالجماعة. ولهذا ترجم البخاري كما أسلفنا قبل قليل في كتاب المواقيت على هذا الحديث بقوله: باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ولم يخص هذا بجماعة أو بمنفرد. وهذا القول أعني أن الحديث عام هو قول الأكثرين من أهل العلم، فقد حكاه جماعة من المالكية عن الإمام مالك، وحكاه ابن قدامة المغني عن الإمام أحمد، ورجحه ابن قدامة عندما قال: والأخذ بظاهر الخبر أولى، والأخذ بظاهر الخبر أولى. وحكاه ابن منذر عن أحمد وإسحاق ورجحه، وحكاه الترمذي عن أحمد وإسحاق وابن المبارك ورجحه. فهؤلاء يرون أن الحديث ما دام أنه خطاب للجميع فيستوي فيه من ذكر من المنفرد والجماعة والنساء في بيوتهن. وبه قال أيضا جماعة من الشافعية، وهو قول أصحاب الرأي. هذا هو القول الأول في المسألة، ورجحه أيضا من المتأخرين الشوكاني من الأوطار. القول الثاني المسألة أن الأمر مختص بأهل البلاد الحارة كالحجاز والجماعة الذين ينتابون المسجد من بعد، هؤلاء هم الذين يندبوا في حقهم التأخير إلى الإبراد. أما من صلى منفردا فإنه يعجلها في أول وقتها، وهذا قول الشافعي، بل هو المنصوص عليه في في كتابه الأم، ذكر الشافعي في كتابه الأم أن التأخير والإبراد بالظهر مختص بأهل البلاد الحارة، كما أنه مختص بأن ينتابون المسجد من بعد بحيث أنهم أو بحيث إنهم يمشون في وهج الشمس. على أن صاحب كتاب طرح التثريب وهو العراقي ومن بعده شرحه أو أكمله ابنه، ذكر 4 شروط اشترطها الشافعي للتأخير، وهي أن يكون البلد حارا، يكون البلد حارا، والشرط الثاني أن تصلى جماعة، والشرط الثالث أن يؤتى المسجد من بعد، يعني بحيث أنهم لو كانوا جماعة ولكن في مكان واحد فإنهم يصلون في أول الوقت، لكن إذا كانوا يأتون من بعد كما مر فإنهم يؤخرون. والشرط الرابع ألا يوجد ما يكنهم في طريقهم إلى المسجد، ألا يوجد ما يكنهم ويضلهم أو يضللهم في طريقهم إلى المسجد. والظاهر أن الشافعي كما أشار في طرح التثريب أخذ هذه الشروط من المعنى، لأن هذه الشروط ليس فيها نص، ولكن كأن الشافعي تأمل الحديث فرأى أن الإبراد والتأخير يدور حول هذه الأمور، فكأنه يرى التخصيص بالمعنى، يعني يرى تخصيص النص بالمعاني المستنبطة من النص. وما قاله الشافعي فيه وجاهة، ولكن الأخذ بظاهر الحديث أولى، ولكن الأخذ بظاهر الحديث أولى. ويبدو أن سبب الخلاف بين القولين هو ما الحكمة من التأخير، هل الحكمة من التأخير تحصيل الخشوع، أو الحكمة من التأخير وقاية الناس من حر الشمس. إن كان المعنى الأول هو المراد الذي هو تحصيل الخشوع استوى المنفرد والجماعة، وإن كان المعنى الثاني وهو يعني الحيلولة بين الناس وبين وهج الشمس وحرها وأشعتها، يكون التأخير خاصا بالجماعة، وأما من يصلي في بيته فلا معنى لكونه يؤخر لكونه لا يتعرض للشمس. جمع من أهل العلم هو الأظهر في معنى الحديث، وتكون الرخصة عامة للجميع. الوجه الرابع أو الخامس، نعم، ظاهر هذا الحديث الذي معنا يعارض حديث جابر وما في معناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة شدة حر الشمس بعد الزوال. ومعلوم أن التعبير كان يصلي كان يفعل كما مر يفيد الاستمرار والدوام، فظاهر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الصلاة، على صلاة الظهر في أول وقتها. وقد بحث العلماء الخروج من هذا التعارض وذكروا أجوبة، ولعل من أحسنها وأقواها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها في أول الأمر بالهاجرة، ثم بعد هذا أمر بالإبراد، ثم بعد هذا أمر بالإبراد. وهذا الجواب هو جواب الإمام أحمد رحمه الله عندما قال إن الإبراد كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. يؤيد هذا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. التعبير بقوله فقال لنا يفيد ويشعر بأن الإبراد كان متأخرا، لأن الإبراد كان متأخرا. وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان وابن ماجه من رواية شريك بن عبد الله القاضي، وهو سيء الحفظ، وهو سيء الحفظ، لكن الظاهر أنه قد حفظ هذا الحديث، الظاهر أنه قد حفظ هذا الحديث، فإنه قد روى هذا الحديث ولم يأتي بروايته بشيء ينفرد به عن غيره، ينفرد به عن غيره. ولهذا ذكر البيهقي في السنن عن الترمذي أن الترمذي سأل محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: إن هذا حديث محفوظ، فقال: إن هذا حديث محفوظ. وعلى هذا يكون هذا الحديث دليلا على أن الإبراد كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بين أحاديث الإبراد وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. الوجه الأخير في هذا الحديث أن الحديث دليل على أن النار موجودة الآن، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ولم يزل أهل السنة والجماعة على هذا الاعتقاد، يعتقدون أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان الآن. ثم نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فقالوا إنهما غير موجودتين، وأن الله تعالى يخلقهما يوم القيامة. والبخاري رحمه الله بوب في صحيحه في كتاب بدء الخلق فقال: باب أن النار مخلوقة، وساق أحاديث، ومنها الأحاديث التي ساقها في كتاب الصلاة، أعني أحاديث الإبراد بالظهر، وأن هذا معلل بأن شدة الحر من فيح جهنم، ساقها مرة أخرى في كتاب بدء الخلق. وهناك قال الحافظ ابن حجر إن هذه الأدلة، يعني أدلة الإبراد والتي فيها التعليل بأن شدة الحر من فيح جهنم، قال إن هذه الأدلة من أقوى الأدلة على أن النار مخلوقة وموجودة الآن، لأنه ما يعلل لشدة الحر بأنه من فيح جهنم إلا وجهنم موجودة، يظهر فيحها ووهجها، نعم، وتنفسها. الحديث الذي يليه حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث موضوعه استحباب الإصباح والإسفار بالفجر، استحباب الإصباح والإسفار بالفجر. الكلام عليه من وجوه: الأول في تخريجه، فكما ذكر الحافظ أخرجه أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه أحمد، وأخرجه ابن حبان، كلهم أخرجوه من طريق عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج رضي الله عنه، طريق عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج. والذي رواه عن عاصم عند هؤلاء هو محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه، مدلس وقد عنعنه، لكنه لم يتفرد به، فقد رواه عن عاصم أيضا محمد بن عجلان. محمد بن عجلان حسن الحديث، ولهذا جاء في المسند الجمع بينهما معا، في المسند محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان عن محمد عن عاصم ابن عمر ابن قتادة، ففي المسند جمع بينهما، لكن ما عدا المسند نعم وردت الرواية أحيانا من طريق ابن إسحاق، وردت الرواية أحيانا عن محمد ابن عجلان، كلاهما عن عاصم ابن عمر، لكن في المسند جمع بينهما في سند واحد. وباقي رجال الإسناد رجال الشيخين إلا محمود بن لبيد، فإنه من رجال مسلم، لأن البخاري ما روى له في صحيحه، إنما روى له في كتابه الأدب المفرد. ومحمود بن لبيد قال عنه الحافظ في التقريب: صحابي صغير جل روايته عن الصحابة، صحابي صغير جل روايته عن الصحابة. هذا الحديث صححه جمهور أهل العلم، فقد ذكر الحافظ هنا في البلوغ أن الترمذي صححه، أن الترمذي لما ساقه قال: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وممن صححه ابن حبان وابن القطان وابن عبد الهادي في التنقيح والزيلعي في نصب الراية، وممن صححه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وقال الحافظ في فتح الباري: صححه غير واحد، صححه غير واحد. الوجه الثاني: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وكيفية العمل به. ماذا يعني قوله أصبحوا بالصبح؟ وقبل أن نبين الخلاف نقول إن الحديث ورد بلفظين، ورد بلفظ أصبحوا بالصبح، وهذه رواية أبي داود وابن ماجه من أصحاب السنن، ورد أسفروا بالفجر، وهذه رواية الترمذي والنسائي، أسفروا بالفجر. أما ابن حبان فقد جاء عنده لفظ أصبحوا بالصبح، وجاء عنده أسفروا بالصبح، وعلى هذا يكون الحديث مروي تارة بأصبحوا ومروي تارة بأسفروا. اختلف العلماء في معنى هذا الحديث وكيفية تطبيقه والعمل به على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المراد بالإصباح تيقن الصبح وتحقق طلوعه، وهو أن الصلاة لا تؤدى إلا بيقين، يصير معنى الإصباح أن يتبين الفجر وأن يتحقق من طلوعه، فلا يصلى مع الشك بل يصلى بيقين أن الصبح قد ظهر وقد انشق وقد بزغ. هذا المعنى الأول. وهذا المعنى حكاه الترمذي في جامعه عن الإمام أحمد والشافعي وإسحاق، قال إن هؤلاء يعني الأئمة ذكروا أن معنى الإصباح أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. إذن على هذا القول يكون الحديث مصروفا عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث لو أخذنا به معناه أسفروا بالصبح أصبحوا بالصبح، يعني معناه تأخيرها إلى الإسفار، ها؟ فلا ندخل فيها إلا بإسفار. لكن الأئمة المذكورين نعم لا يرون أن هذا هو معنى الحديث، إنما يرون أن معنى الحديث التحقق من الصبح والتيقن من الصبح، وهذا معناه أن الصبح تصلى في أول وقتها، لكن بعد أن نتحقق ونتيقن من طلوع الفجر أو طلوع الصبح. ابن حبان له قول داخله ضمن القول الأول، لكنه يعني في تركيز. ابن حبان يقول إن معنى الحديث الأمر بالإصباح والتيقن من ظهور الفجر في الليالي المقبرة، الليالي المقبرة التي قد يخفى فيها طلوع الفجر، التي قد يخفى فيها طلوع الفجر. يعني في كون ابن حبان يعني يرى أن معنى الحديث هو تيقن طلوع الفجر والتحقق من طلوع الفجر، ولكنه يخص هذا بالليالي المقمرة، لأن الليالي المقمرة هي التي قد يخفى فيها طلوع الفجر بسبب ظهور القمر أو بسبب نعم شدة ضوء القمر. هذا رأي ابن حبان. هؤلاء استدلوا على تفسير الحديث بهذا المعنى، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر إذا انشق الفجر، كما مر علينا في حديث أبي موسى، مر علينا حديث أبي موسى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر إذا انشق الفجر، ومر علينا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، بل في حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الفجر، وكنا النساء يشهدن صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن، فينصرفن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. تصور الآن إذا كان ما يعرفهن أحد من الغلس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة، بل قد يقرأ أحيانا بالسور الطوال، وينصرف بغلس، فمعنى هذا أنه يصليها في أول وقتها، أنه يصليها في أول وقتها. فعلى هذا يكون معنى الحديث ها التحقق والتيقن من طلوع الفجر، وليس الحديث على ظاهره وهو أن المراد به نعم الإسفار، لأن الأدلة التي سمعتم ها تمنع من حمل الحديث على الإسفار. لو كان الرسول يدخلها مسفرا ويقرأ القراءة المعروفة كان يخرج منها بإسفار شديد، بإسفار شديد، لكن اللي ورد في الحديث اللي هي أقوى دلالة من حديث رافع، الحديث اللي مرت حديث متفق عليها في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إذا انشق الفجر، كان يصلي بغلس، فهذه الحديث تدل على ما ذهب إليه الأولون من معنى الحديث. وكما يقول العلماء إن حديث رافع وإن كان حديثا صحيحا لكن أحاديث التغليس أصح وأثبت، وهي أحاديث مستفيضة شهيرة تدل على أن التغليس هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، أن هذا هو فعله إلى وفاته. بل ذكر العلماء ومنهم الترمذي والحازمي في كتابه الاعتبار شيخ الإسلام ابن تيمية ذكروا أن هذا كان فعل الخلفاء الراشدين أيضا، أنهم كانوا يغلسون بصلاة الفجر. واختار هذا القول الأول لتفسير الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن هذا القول هو الذي تتفق به معاني الأحاديث، والذي تتفق به معاني الأحاديث. القول الثاني في المسألة أن المراد بالحديث تطويل القراءة بحيث أنه يدخل مغلسا ويخرج مسفرا، هذا القول الثاني. إذن أصحاب القول الثاني ما حملوا الحديث على الإسفار والإصباح ابتداء، وإنما حملوه على الإسفار دواما ونهاية، قالوا يدخل مغلسا ولكن لطول القراءة لا يخرج إلا مسفرا. وهذا القول أقدم من قاله الطحاوي الحنفي في كتابه شرح معاني الآثار في الجزء الأول صفحة 182، ثم جاء بعده ابن القيم في أعلام الموقعين ونصر هذا القول وقال إن هذا القول به يتفق ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من القول والفعل، يكون قوله يعني بالحديث ذا موافقا لفعله، وهو أن الإسفار يكون نهاية ودواما ولا يكون ابتداء. و يعني يبدو أن أصحاب هذا القول يعني صعب عليهم أن يصرفوا الحديث عن ظاهره فأبقوه على ظاهره، ولكنهم جمعوا به بينه وبين الأدلة الأخرى بهذا الجمع. وذكر ابن تيمية في الفتاوى أنه قال به بعض الحنابلة هذا القول، قال به بعض الحنابلة. القول الثالث في معنى الحديث أخذ الحديث على ظاهره، وهو أن المراد بالحديث الإسفار وتأخير الصلاة إلى أن يزول الغلس، تأخير الصلاة إلى أن يزول الغلس. وهذا قول الحنفية، ولكن يبدو أنه ما هو قول جميع الحنفية، لأن السرخسي وهو من الحنفية ذكر في مبسوطه أن صلاة الفجر تصلى بالغلس، ولهذا يبدو أنه قول أكثر الحنفية. وكأن مؤدى هذا القول أن أحاديث التغليس منسوخة، أن أحاديث التغليس والابتداء بالفجر من أول وقتها أنها منسوخة، ويكون الناسخ لها هو الأمر بالإسفار والأمر بالإصباح. وركز هؤلاء ومنهم صاحب شرح فتح القدير ركزوا على رواية الإسفار، جعلوها هي عمدتهم، قالوا رواية الإسفار لفظ صريح في أننا نسفر بالصبح، وليس معنى نسفر بالصبح إلا ونصليها بعد زوال الغلس. هذه ثلاثة أقوال ذكرها العلماء في معنى الحديث وكيفية العمل به. أقوى هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن الحديث ليس على ظاهره، وإنما المراد به التبين والتحقق من طلوع الفجر، وأن صلاة الفجر أعظم للأجر، وأن التحقق من صلاة الفجر يعني من خروج وقتها وتبين وقتها أعظم للأجر من كونها تؤدى في وقت يشك فيه، من كونها تؤدى في وقت يشك فيه. هذا معنى قوله فإنه أعظم للأجر، يعني تكون الأعظمية على رأي أصحاب القول الأول راجع إلى ماذا؟ راجع إلى التحقق والتبين، وأن التحقق والتبين أعظم للأجر من كون الصلاة تؤدى في وقت مشكوك فيه لم يتحقق من ظهوره. وما قاله ابن حبان فيه وجاهة، يعني يكون التحقق مطلوبا أيضا في الليالي المقمرة. أما القول الثاني وهو أن المقصود الدخول فيها بغلس والخروج منها بالإسفار، فهذا في الواقع فيه وجاهة، لكن قد يؤثر عليه حديث عائشة اللي مر أن النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا ينصرفنا إلى بيوتهن بعد الصلاة وما يعرفهن أحد من الغلس. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ ما بين 60 إلى 100 والنساء ينصرفن ولا يعرفن من الغلس، يعني الغلس باق، يدل على أن الرسول متى دخل فيها؟ دخل فيها بعد تبين الوقت، أقول بعد تبين الوقت. أما القول الثالث وهو قول الحنفية فالذي يظهر أنه أضعف الأقوال، وهو أن الحديث لا يراد به الإسفار. لماذا؟ لأنه كما مر حديث رافع، حديث محتمل تطرقه المعاني الثلاثة في معناه، وعلى حديث الأخرى حديث صحيحة، يعني أصح قصدي من حديث رافع، ونص صريح في الموضوع ولا يحتملها أي تأويل. فالحديث القولية والفعلية واضحة دالة على المبادرة بالفجر وأنها تصلى بغلس. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام أيهما أفضل التغليس أو الإسفار، كتب في الكلام يعني في الجواب على هذا السؤال جوابا طويلا، ولكنه بدأ بقوله التغليس أفضل من الإسفار إن لم يكن ثم سبب للتأخير، أو إن لم يكن ثم سبب يقتضي التأخير، فإن الأحاديث الصحيحة المستفيضة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، كان يصليها بغلس. ثم ذكر فيما بعد قال والأحاديث المستفيضة مقدمة على ما كان فردا، يعني يقصد حديث رافع الذي فيه الإسفار والإصباح. واختار هذا القول شيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه قال إن هذا هو الأظهر في معنى الحديث، وأنه محمول على تبين الفجر والتحقق من طلوعه، وأنها لا تصلى مع الظن ولا مع غلبة الظن، بل لابد من التحقق والتبين. الحديث الذي يليه والحديث الثالث في درسنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك من الصبح ركعه قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح، ومن ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة. هذا الحديث موضوعه بيان بما تدرك الصلاة في الوقت، بيان بما تدرك الصلاة في الوقت. الكلام عليه من ثلاثة أوجه. الأول أو الكلام عليهما، لأن عندنا الآن حديثين، حديث عائشة حديث أبي هريرة. أما حديث أبي هريرة فهو متفق عليه كما قال الحافظ، أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجاه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج يحدثونه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والضمير في قوله يحدثونه هؤلاء الثلاثة اللي هم بسر بن سعيد وعطاء بن يسار وبسر بن سعيد والأعرج، هؤلاء يحدثون زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما حديث عائشة فقد انفرد به مسلم من طريق يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب، من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح سجدة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، يعني أدرك الصلاة. والسجدة إنما هي الركعة، والسجدة إنما هي الركعة. الذي يظهر لي والله أعلم أن الحافظ أورد حديث عائشة واقتصر على القدر المذكور لأمرين: الأمر الأول لأجل أن يفسر المراد بالسجدة في حديث عائشة بأن المراد بها الركعة التي وردت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قبله، هذا الغرض الأول، أنه أراد أن يفسر السجدة اللي وردت في حديث عائشة بأن المراد بها الركعة التي وردت في حديث أبي هريرة قبله. الأمر الثاني الرد على من ظن أن إدراك السجدة الأولى من الركعة إدراك للوقت، أن إدراك السجدة من الركعة الأولى إدراك للوقت. والسجدة وهي قوله، يعني قوله هنا: والسجدة إنما هي الركعة، هذا محتمل أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا إشكال، ويحتمل أنه تفسير من الراوي، أراد الراوي أن يفسر السجدة بأنها هي الركعة، وهذا التفسير مقبول لأن الراوي أدرى بما روى، والأحاديث الأخرى تشهد لهذا التفسير. لكن يبدو أن بعض الرواة عبر بالركعة وبعض الرواة عبر بالسجدة. الوجه الثاني في لفظ الحديث قوله من أدرك من العصر سجدة، المراد ركعة كما جاء مفسرا وكما في حديث أبي هريرة. فالسجدة تطلق على الركعة بركوعها وسجودها، وإطلاق السجدة وإرادة الركعة لأن الركعة لا تتم إلا بالسجود، ولا يعتد بها إلا بالسجود. ثم إن إطلاق السجدة وإرادة الركعة هذا ورد في نصوص الشريعة، فقد ورد في حديث عبد الله بن عمر وحديث متفق عليه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر، إلى آخر الحديث سجدتين قبل الظهر، أراد ركعتين. وقال عبد الله بن عمر حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، لكن ما عند مسلم سجدتين، عند مسلم ركعتين خفيفتين، وهذا له نظائر أخرى. فالمقصود أن إطلاق السجدة وإرادة الركعة هذا إطلاق موجود في نصوص الشريعة. الوجه الثالث الحديث، هذان الحديثان حديث أبي هريرة وحديث عائشة يدلان على أن من صلى الصبح قبل خروج وقتها، يعني قبل أن تطلع الشمس، يعني من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك صلاة الصبح في وقتها، ومن صلى ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدى صلاة العصر في وقتها. وتكون الصلاة أداء وإن كان جزء منها بل أكثرها خارج الوقت، لأنه إذا صلى العصر، يعني صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس، فستكون الثلاثة الباقية بعد غروب الشمس. ولكن هذا من فضل الله تعالى، أن من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس أدرك الصبح. ويدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. وورد أيضا إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، ومن أدرك سجدة قبل أن تطلع الشمس من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، أخرجه البخاري. ومفهوم الحديث هذا منطوق، مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة ما أدرك الوقت، أن من أدرك أقل من ركعة ما أدرك الوقت. فلو مثلا كبر تكبيرة الإحرام فخرجت الشمس، أو كبر تكبيرة الإحرام فطلعت الشمس. نعم، هذا ما أدرك الوقت فتكون صلاته خارج الوقت. هذا مفهوم الحديث وهذا منطوقه، وقد قال بهذا المنطوق والمفهوم الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية. هذا القول الأول، أن الإدراك مربوط بإدراك ركعة كاملة. القول الثاني أن إدراك الوقت يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام، فمن كبر تكبيرة الإحرام في الوقت أدرك الوقت ولو صلى خارج الوقت. هؤلاء يعني هذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، هو المشهور. هؤلاء أو هذا القول ليس له دليل، له تعليل. يقولون لأن من أدرك تكبيرة الإحرام يعني في الوقت فقد أدرك جزءا من الصلاة، قد أدرك جزءا من الصلاة، وإدراك الجزء كإدراك الكل، لأن الصلاة لا تتبعض، لأن الصلاة لا تتبعض. هذا تعليلهم، يقول لأن من أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك جزءا من الصلاة في الوقت، والصلاة لا تتبعض، فمن أدرك تكبيرة الإحرام كأنه أدرك الصلاة كلها في الوقت. هذا ما استدلوا به أو ما عللوا به. والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الإدراك لا يحصل إلا بإدراك ركعة. لماذا؟ لأن الحديث نص صريح منطوقا ومفهوما، لأن الحديث نص صريح منطوقا ومفهوما، ولا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بأقل من ركعة، لا يعرف في نصوص الشرع تعليق الإدراك بأقل من إدراك ركعة، سواء كان الإدراك كما يقول ابن تيمية إدراك وقت أو إدراك جماعة. يقول شيخ الإسلام عند الحديث المتقدم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول الشيخ رحمه الله هذا الحديث عام في إدراك الوقت وإدراك الجماعة، فلا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، ولا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة. ومن قال إن الإدراك يحصل بأقل من ركعة فعليه الدليل. بقي وجه آخر يمكن أن نضيفه، وإن كان تقدم في شيء، لكن من أجل ربط المعلومات بعضها ببعض، وهو أن هذا الحديث الذي معنا وجه رابع وخامس ما أدري نسيت، هذا الحديث الذي معنا دليل على أن المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم والعصر ما لم تصفر الشمس، أن المراد بقوله ما لم تصفر الشمس نهاية وقت الاختيار، وليس المراد بالحديث نهاية الوقت. إذ لو كان لنهاية الوقت ما كان من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، كذا ولا لا؟ وأنا أشرت إلى هذا سابقا، لكن من باب يعني جمع المعلومات بعضها مع بعض، أن حديث ابن عمرو المتقدم مع حديث أبي هريرة الذي معنا يدلان على أن وقت العصر من بين الأوقات على القول الراجح كما مر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، وأنه إلى الاصفرار هذا وقت اختيار، دليل حديث ابن عمر، ولكن من الاصفرار إلى الغروب هذا وقت ضرورة، فمن صلى فيه فقد أدى الصلاة في وقتها. والدليل عليه هو حديث أبي هريرة الذي معنا، وبهذا تجتمع الأحاديث ولا تتعارض، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.